أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذن الكلام في زرع الأعضاء، ومنه إن شاء الله ندخل إلى محل البحث وهو زرع الأعضاء التناسلية. وقد مهدنا ببحثين أتذكر خلاصتهما. البحث الأول كان أن للإنسان سلطنة على بدنه، فله أن يأذن بقطع عضو منه، لكن هذه السلطنة مقيدة بحدود شرعية وعقلائية ذكرناها، كما له أن يوصي بالقطع بعد وفاته. هذا كل إذن ذكرناه. نريد أن نضيف إلى هذه الأشياء أمورا أخرى. مثلا ولو قطع من الحي في موارد وجوب القطع كدفع الضرر أو الحد، في بعض الموارد نقطع ولا يجوز إعادة. إلى الآن قلنا أن الأخذ العضو من صاحبه يحتاج إلى إذن، مع الإذن ووفق القيود الشرعية والعقلائية لا بأس. أحيانا لا يجوز إعادة العضو إلى صاحبه، كالقطع بحد بقصاص، أو كان العضو معيبا بدرجة يجب قلعه لكن يمكن الاستفادة من بعض أجزائه. فهنا بعض الكلام عن إعادته لصاحبه وهذا لا يجوز، فما هو الموقف حينئذ يكون منه؟ هاي الإضافة الأولى التي أردنا أن نضيفها إلى هذا عنوان. ولو قطع من الحي في موارد وجوب القطع كدفع الضرر، عنده عضو معيب ولو تركناه فإن الضرر يسري إلى بدني، هذا تقدم هذا المورد، فلا بد من قطعه يجب، أو الحد أو القصاص، فإن حق الاختصاص بالعضو المقطوع منه ثابت له وإن لم يمكن إعادته إلى صاحبه. حتى لو ما يمكن إعادته إلى صاحبه يبقى هو له حق الاختصاص به. لماذا لا يجب إعادته لصاحبه؟ إما للمنع منه شرعا كالمقطوع بحد أو قصاص، وقد تقدمت معتبرة إسحاق بن عمار وفيها أن أمير المؤمنين عليه السلام أعاد قطع إذن الجاني، قرأناها الرواية، بعد شكوى المجني عليه مرة ثانية قطعها. في نهاية الرواية كان هذا قوله عليه السلام، فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت. فهل حينئذ مثل هذه أمر بالدفن وكأنه لا يجوز مثلا منحها وزرعها إلى شخص آخر يحتاجها مثل هذا المقطوع؟ فهذا إذن نريد أن نثبت هذا المعنى، أنه حتى لو وجب القطع وجب فيبقى حق الاختصاص له، لكن هل يجب دفن هذا العضو المقطوع بحد أو قصاص؟ الإمام يقول وأمر بها فدفنت، نقول نحن لا دلالة بها على وجوب دفنها، إنما الإمام أمر بها فدفنت لأنه ما عنده خيار آخر، هو إما أن يعيدها إلى صاحبها، لا يوجد خيار، لم تكن يومئذ عملية زرع الأعضاء، فدفنت هنا لا يعني الإلزام بدفنها وعدم جواز زرعها عند آخر يحتاجها، وإنما أمر بدفنها لأن لا يوجد خيار آخر أمامه، فلو أمكن تصور زرعها لإنسان آخر يستفيد منها لا بأس، لا تعارضه هذه الرواية. وقوله عليه السلام وأمر بها فدفنت لا يدل على انحصار أمرها بالدفن، وإنما أمر بذلك لعدم وجود خيار آخر بعد عدم إمكان ردها إلى موضعها. ما دام لا يجوز ردها إلى موضعها يجب، رواية قرأنا، فلا خيار أمام إلا دفنها، فإذا أمكن زرعها عند آخر جاز. إذن هاي عدم إعادة العضو لمانع شرعي كحد أو قصاص، مو قلنا للمنع منه شرعا أو مانع آخر من إعادتها إلى صاحبه ما هو لعيب فيه في العضو، بحيث لا يكون له فائدة منه أو يكون إرجاعه مضرا له، مثلا تسري منه الضرر إلى آخره، فهنا لا يمكن إرجاع إلى صاحبه. فأيضا هل نأخذ هذا العضو ونروح نطيب كيفنا إلى أي واحد آخر؟ لا أخو، أيضا له حق الاختصاص به، كما لو وجب قلع عينه لعيب أو ضرر ما مثلا، لكن القرنية سليمة، الشبكية سليمة، يمكن أن تأخذ منها الشبكية القرنية تزرعها عند واحد آخر، ما المانع من ذلك؟ وكما لو أصيب رحم المرأة ومبيضها بما يوجب قطعهما، موجود مثل هكذا عمليات، ولكن القناة التي تربط بينهما المسمات بقناة فالوب كانت سليمة. امرأة أخرى مريضة عندها عقم سببها قناة فالوب مالتها ليست صالحة للإنجاب، تزرع فيها. فالأمر إذن أولا حق الاختصاص باقي، حتى لو وجب القطع هذا لا ينافي الإذن، وجوب أخذ الإذن منه. وثانيا أنه لا يجب دفنها، يعني لا ينحصر أمرها بالدفن طبقا لمعتبرة إسحاق بن عمار، لا، يمكن أن يستفيد منها شخص آخر. نضيف هنا شيء مناسب لذوق القول بولاية الفقيه، أنه وقد يلزم الولي الفقيه صاحب العضو في هذه الحالات بمنحه لمن يحتاج إليه لعدم إمكان إعادته إلى صاحبه. يمكن يسن قانون تذكر فيه مادة أن في الموارد التي لا يمكن إرجاع العضو إلى صاحبه فنحن لنا الخيار في منحه لأي واحد آخر، من يحتاج إلى إذن منا. ممكن هذا إذن الشيء الذي أردنا أن نضيفه. والشيء الآخر الذي أردنا أن نضيفه كأنه يعني سيوجد ارتكاز إن لم يوجد تصريح، وكأنه يتحدثون عن موارد قطع الأعضاء خصوص بالنسبة للميت، ويتحدثون مباشرة عن زرع الأعضاء، وكأنه توجد ملازمة، كلما جاز قطع العضو من الميت جاز زرعه عند آخر. هاي أيضا نريد أن نناقشها، هاي الملازمة، وربما ننفيها، مو بالضرورة ما دام جاز قطع العضو من الميت إذن جاز زرعه عند آخر، لا، يجوز جاز، نعم جاز قطعه من الميت لأمر ما، ثم لما ينتهي ذلك الأمر يدفن معه، لا توجد ملازمة. لأنهم وجدت كلمات الأصحاب يتحدثون عن موارد جواز القطع من الميت ويسكتون عن جواز هل كل هذه الموارد يجوز النقل بها زرع إلى الحي أو لا. فيشعرون القارئ المتابع الآخذ من هذه المعلومات وكأنه هاي ما دام جاز القطع من الميت إذن جاز زرعه، ارتكاز موجود، والحال ليس الأمر كذلك. لا، هذه أيضا نريد أن ننبه عليها باعتبار نحن انتهينا من جواز الزرع، فلا بد أن نشير إلى هذا. إذا تركناها معناه كل ما جاز القطع جاز الزرع. إذن ويجب الالتفات إلى عدم الملازمة بين جواز القطع من الميت وجواز الزارع، فليس أخذ العضو المقطوع وزرعه في بدن آخر جائزا في كل الموارد السابقة لجواز التشريع والقطع. ذكرنا خمسة موارد، ويوجد سادس ربما لم نذكره في الدرس لكن مكتوب هنا، وهو ما لو كان القطع لمصلحة الميت. هو القطع لماذا حرام؟ لأن فيه انتهاك لحرمة الميت، قد يكون في نفس القطع حفظا لحرمة الميت. كيف؟ لو شخص تعرض لحادث قصف زلزال وصار تحت الأنقاض ولا يمكن إخراجه لدفنه إلا بأن نقطع منه عضوا ما، فحينئذ يجب قطع هذا العضو لأجل دفنه، إخراجه ودفنه. فنفس حفاظ على حرمته تقتضي قطع العضو منه. هذا مورد آخر لجواز القطع، أنه نفس حرمة الميت تقتضي ذلك، لأن حرمة الميت تقتضي وجوب دفنه، دفنة يقتضي إخراجه من تحت الأنقاض، لا يمكن إخراجه إلا بقطع بعض أعضائه، فإذن هنا نفس حرمته تقتضي القطع منه. هذا مورد لجواز القطع مضيفة إلى تلك الموارد هناك. فمحل الشاهد هنا إذن أنه لا نكتفي، لا يصح أن نكتفي ببيان موارد جواز القطع، لا، لأنه إذا تركتم جواز الزرع حينئذ تنشأ عندنا ملازمة، أن ما دام جاز القطع إذن جاز الزرع، والحال لا توجد هذه الملازمة. فلو قطع جسد الميت لأجل التحقيق في دعوى معينة، مو هذا مورد ذكرته من موارد جواز القطع، خو شرحه لأجل النظر في دعوة، كمل القاضي النظر بالدعوة، انتهى، رجعوه معه وادفنوه معه، لماذا يزرع عند إنسان آخر؟ ماكو ملازمة. هذا المورد. بعد مورد آخر، أو لاستنقاذ حق أحد، تقولون هذا متهم رد نثبت براءته فنشرح، أو هذا له حق في هذا الميت رد نعرف، مثلا أمور كثيرة تقدمت، خلص شرحت وقطعت وعرفت صاحب الحق منه، رجعوا دفنوا معه، ماكو ملازمة. بعد، أو لمعرفة أسباب الوفاة، مو ذكرنا أنه قدر نعرف سبب الوفاة، هل هو بفيروس كورونا لا حتى نتخذ الاحتياطات اللازمة، هو جيد انتهيت الآن من الفحص والتشخيص، رجعوا دفنوا معه. أو لمصلحة الميت وحفظ حرمته، هذا الآن المورد اللي ذكرنا الآن، ها قطع لأجل أن يخرج من تحت الأنقاض، خلاص الآن اسحبوا العضو المقطوع وادفنوا معه. أو لاحظ الموارد الكثيرة التي جوزنا فيها القطع من الميت ولا يلزم منها جواز زرع العضو المقطوع في بدن الحي، أو لأجل إنقاذ الجنين الحي في بطن أمه الميتة، ذكرنا مثل هذا المورد، يشق بطن الأم ويخرج الطفل الحي، خلص أخرجت الطفل الحي، خيط بطن الأم وأرجعوا لها أعضاءها وادفنوها. أو لأن إبقاءه مقطعا على هذا الحال تصدق عليه المثلة وهي محرمة مطلقا، هذا أيضا جانب آخر، قطع لأجل أمر ما، الآن إذا كل من يقول زين اطل إيد لهذا واطل عين لهذا واطل الرجل لهذا، مرة هذا يصدق عليه مثلة وهي محرمة حتى في الكلب العقور، فلازم ترجع له أعضاؤه حتى لا نقع في معذور التمثيل به ويدفن. لاحظ موارد كثيرة، إذن يجوز فيها القطع من الميت صح، لكن لا يلزم منه جواز زرع العضو المقطوع عند الحي، ونحو ذلك مما ذكرنا، فإنه يجب إرجاع كل جزء إلى موضعه بعد تحقق الغرض وخياطة موضع الشق ونحو ذلك، لوجوب إجراء الأحكام الشرعية عليه من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن وكل ما تقتضيه حرمة الميت. فلا بد إذن وفق هذه الملاحظة من مراجعة موارد جواز القاطع لتمييز ما يجوز نقله منها، لابد أن نعيد النظر فيها مورد مورد، هذا المورد يجوز النقل نعم، هذا المورد يجوز النقل لا. جواب، فإن قلت هذا تقريبا يصير، ومعتبرة الحسين بن زرارة اللي يقول شخص سقط سنه فأخذ سن ميت وزرعه، أليس فيها هذا إطلاق وكأنه يجوز أخذ كل شيء من الميت؟ ممكن التمسك بإطلاق. ومعتبرة الحسين بن زرارة التي تقدمت أول البحث غير كافية لإطلاق الجواز، جواب، فإن قلت ليست معتبرة حسين بن زرارة تقدمت أخذ سن ميت وزرعه، فكأنه لا توجد حدود للأخذ من أعضاء الميت، ممكن هذا منها، أقول غير كافية لإطلاق الجواز لأنها واردة في السن وهو مما لا تحله الحياة، فتعميمه إلى كل الأعضاء محل تأمل. تريد أن تعمم كل الأعضاء إلا ممكن أضيف لك ما يقوي استدلالك، إلا أن يتمم الاستدلال بعدم الفرق في وجوب الدفن بين ما تحله الحياة وما لا تحله للإجماع وللروايات المتقدمة في وجوب دفن الشعر والظفر المأخوذ من الميت معه. إلا أن تقول لا، هذا ردكم لا يكفي، وإذا كان السن مما لا تحله الحياة من هذه الناحية لا فرق بين ما تحله، أنت لماذا تريد تقول أنه لا يجوز زرع العضو المقطوع عند آخر؟ تقول وجوب إجراء الأحكام الشرعية عليه. خو من هالناحية لا يفرق بين ما تحله الحياة وما لا تحله، حتى الشعر والظفر أمرنا بدفنه مع الميت، فإذا السن أيضا مأمور بالدفن ومع ذلك جاز زرعه عند آخر. الروايات المتقدمة والإجماع أيضا على ذلك، فممكن أن تتمم استدلالك بهذه المقدمة أنه حتى لو كان السن مما لا تحله الحياة ومع ذلك تبقى موارد إذن للقطع لا يجوز معها الزرع. لذلك قلنا والموارد التي يمكن القول بجواز نقل العضو المقطوع إلى الغير هي: واحد، إنقاذ حياة مسلم أو أي ملاك أهم يمكن تصوره، هذا صح، هذا من موارد القطع، بل ممكن الزرع معه إنقاذ حياة مسلم، تزاحم أهم ومهم يقدم الآن. اثنين، أمر الولي الفقيه، أيضا الأمثلة التي ذكرناها وتقدمت بعض. ثلاثة، ما لو أوصى الميت، أيضا تنفذ وصيته بذلك. هاي ثلاثة يمكن أن نقول ممكن معها القطع ثم الزرع، أما ما عداها من الموارد التي ذكرناها لا، مفروض تنتهي عملية القطع خلاص، يعالج جسد الميت ويدفن. ولو زرع عضو مقطوع في بدن حي من الميت، مقطوع من الميت في بدن حي في غير الموارد المذكورة، سؤال مسأل، قطع عضو من ميت في غير هذه الموارد التي يجوز الزرع فيها وزرع في بدن آخر، ماذا نعمل؟ نقطعه من الآخر ونعيده باعتبار لا يجوز زرعه؟ مسألة نجيب عليها. ولو زرع عضو مقطوع من ميت في بدن حي في غير الموارد المذكورة، هذه الموارد التي يجوز فيها الزرع، وأصبح جزءا منه وحلت الحياة فيه، فلا يجب قطعه لإجراء الأحكام عليه، بل لا يجوز بعد أن صار جزءا من بدن الثاني. صار جزءا من بدن الثاني، بعد صار الثاني لازم تستأذن في القطع، بعد لا يجوز قطعه. والله شو أقول لك، هذا قطع من الميت وسمعنا أنه لا يجوز زرعه في الحي، تعال نقطع الرجع على الميت، لا، صار جزءا من الحي بعد لا يجب، وإذا صار جزءا وسرت فيه الحياة فلا يجوز. زين، هاي بعض الأمور التي أضفناها إلى العنوان. ثم ذكرنا فرعا في الدرس السابق كان حول قطع العضو من المسلم وزرع في الكافر، هذا انتهينا منه لأن أحببنا إضافة هذه المقدمات. هذا الفرع الأول انتهينا منه في الدرس السابق. الفرع الثاني مترتب من الفروع على زرع الأعضاء: يجوز للطبيب الحاذق الماهر المأمون إجراء عملية زرع الأعضاء وقطع الأعضاء أيضا، لكن باعتبار العنوان زرع الأعضاء، وإلا العملية أيضا قطع الأعضاء الكلام يشملها، وإن احتمل فيها الضرر على المريض كزراعة الكبد مثلا، فيه نسبة مخاطر على حياة المريض، لكن مع ذلك يجوز طبيب الماهر المختص الحاذق في الصنعة له أن يقوم بالعملية حتى مع احتمال، ما دام الغرض من إجرائها راجحا عند العقلاء ك كمعالجة المرض، زراعة الكبد فيه مخاطر وقد تودي بحياة الشخص، لكن الأقلاء يرون أنه أكملك أهم في إجراء العملية مع احتمال هذا الضرر. وفي بعض الروايات ما يدل على جواز الإقدام على العملية حتى مع احتمال الوفاة، كرواية إسماعيل بن الحسن المتطبب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي، ولست أأخذ عليه صفدا أي عطاء أجرة. قال: لا بأس، جزاك الله خير، تنفع الناس وتعالج. قلت له: إنا نبط الجرح أي نشقه، هيك مستوى من العمليات نقوم، مو بس نوصف علاج طب أعشاب ونطي، لا نجري عمليات جراحية. إنا نبط الجرح أي نشقه ونكوي بالنار هالمستوى. قال: لا، لا بأس حتى بهذا المستوى. قلت له: نسقي هذه السموم، أكو سموم يبدو متعارفة كعلاج سماها، نسقي هذه السموم الأسمحقون والغارقون، أسمع هل مستوى أيضا نعالج بسموم؟ قال: لا بأس. قلت: إنه ربما مات. قال: وإن مات، وإن مات هذا فيه مصلحة علاج حتى ذا أدى إلى الوفاة. هذا إذن خلي الخبر في بالنا، إسماعيل بن الحسن المتطبب. ورواية أحمد بن إسحاق وفي بعض النسخ حمدان قال: كان لي ابن وكان تصيبه الحصات، ما أعرف الحصات هل يقصد الحصى أم الحصبة مثلا والحمى، مهم هكذا هي في الرواية، وكانت تصيبه الحصات، ليس مهم أن نعرف، مرض بشكل عام. فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطه، تشق. فبططته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، شلون أنت قتلت الابن؟ قال: فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام الهادي، فوقع: يا أحمد، ليس عليك فيما فعلت شيء، إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت، أنت سويت شيء لمصلحته حتى تعالجه وخسر هذا القدر، ليس عليك شيء. هذا إذن الروايات في أبواب متفرقة من الوسائل. أيضا خبر آخر، خبر يونس بن يعقوب في روضة الكافي عن الصادق عليه السلام: الرجل يسأل، الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق وربما انتفع به وربما قتل هذا الدواء وهذا العلاج. قال: يشرب ويقطع، ليشرب الدواء وليقطع العرق حتى وإن كان في احتمال الدواء. إذن يجوز، محل الشاهد الآن هذا هو الفرع الثاني، يجوز للطبيب الحاذق الماهر في صنعته المتخصص إجراء عملية معالجة حتى وإن كان احتمال الضرر موجودا، حتى وإن كان احتمال الوفاة موجودا. ولما كان دليل المسألة بناء العقلاء، هكذا قلنا تصرف البدن وإلى آخره والمعالجة، فهم الذين يحددون تحقق الرجحان من عدمه، هل هذا المرض، هل هذه المعاناة التي عند المريض تسوى أن يقدم على احتمال هذا الضرر الذي الأطباء اليوم يقولون نسبة النجاح 80% 60% 50%، يمكن أن يحصل بسبب هذه العملية كذا في الجزء الفلاني، يقولون ذلك. فالمسألة إذن ما دام هو دليلها بناء العقلاء ابتداء من سلطلة الإنسان على أعضائه إلى وجوب المعالجة وجوازه، فإذن نرجع للعقلاء ونقول له: هذا المريض وهي معاناته وهي آلامه وهي الخطورة المحتملة، ماذا يرجحون؟ قد يرجحون نعم الإقدام على العملية مع وجوده، وقد يقولون لا، يمشيها ولا يدخل في هيك عملية. فإذن بناء العقلاء هو المحدد في ذلك؟ لأن احنا أرجعنا المسألة للأهم والمهم، من الذي يقدر الأهم والمهم؟ العقلاء. ولما كان دليل المسألة بناء العقلاء فهم الذين يحددون تحقق الرجحان من عدمه، فقد يتوقفون عن إجرائها عندما يشعرون بأن الخطر المحتمل أقوى من النتيجة المرجوة منها، وقد يقدمون عليها رغم المخاطر لأهميتها. زراعة كبد فيها نسبة خطورة، هلا شوف الناس تتعنى تروح للهند وتخسر مبالغ ضخمة وكذا، تسوي العملية تقدم على الخطر وهكذا. هذا هو الفرع الثاني، وكأننا اقتربنا منه إلى شيء مطلب لا يحسن أن نتجاوزه، وهو ضمان الطبيب. زين، هذا إذا سوى الطبيب عملية في مثل هذه الحالة وحصل تلف جزئي كلي بأحد أعضاء المريض أو توفي المريض، هل الطبيب ضامن أم لا؟ كأنه لا ينبغي أن نتجاوز هذه المسألة ونحن في هذا الموضع. أنت تقول يجوز للطبيب أن يعالج حتى مع احتمال الوفاة. زين، فهنا شنو؟ هل عليه دية لو حصل شيء ما بالعملية أو لا؟ فلنتحدث إذن عن هذا المطلب الاستطرادي باختصار إن شاء الله، وهو في ضمان الطبيب. لكن أولا خلينا نخرج المواضع اللي لا خلاف ولا إشكال فيها حتى نتفق، نحرر محل النزاع كما يقولون. فالكلام الآن في ضمان الطبيب، هل يضمن أم لا دية العضو التالف جزئيا كليا أو دية الوفاة إذا حصلت وفاة؟ فبمقدمة إذن نخرج به المواضع التي لا خلاف فيها. قلنا لا خلاف ولا إشكال في ضمان الطبيب، الطبيب يضمن متى؟ إذا تصدى لمعالجة مريض أو إجراء عملية جراحية له فتلف عنده عضو أو مات إذا كان غير متخصص في هذا المجال، مو شغلك هذا، وغير ماهر وحاذق فيه، اختصاص عيون يسوي عملية زائدة دودية مثلا أو بالجهاز العصبي بالنخاع الشوكي، واختصاصك هذا، أو بعدك بكالوريوس ما ماخذ بورد واختصاص تتصدى لإجراء عملية، هذا ما مسموح لك بذلك، لابد أن يكون هذا إذن، أو تعدى عن حدود عمله المأذون فيها، هذا التعدي من أسباب الضمان، أو قصر في عمله كما لو لم يجري الفحوصات والتحليلات الكافية، أو لم يستعن بالأجهزة والآلات الضرورية للتشخيص كالأشعة والسونار والتقطيط. مثل هكذا عملية أطباء أهل الفن يقولون لازم تواوع بالسونار، لازم تجري التحليل لكذا، لازم تسوي كذا، لازم رنين إلى آخره، ما سوى ذن اكتفى بالنظر، هذا تقصيره، فيكون ضامن. أو قصر في تهيئة ظروف العملية كعدم تعقيم القاعة مثلا، عدم تعقيم الأدوات، عدم توفير الأجهزة المطلوبة عند الطوارئ كالإنعاش الرئوي كالإنعاش القلبي، وشون تقدم على الشعملي وتتعلم ربما هذا يمر بحال يحتاج إلى إنعاش قلب أو تنفس اصطناعي وانت ما موفر هذه الأجهزة فمات، يكون مسؤول الطبيب. هاي كلها أمثلة للتقصيرات، فإذن هاي لا خلاف ولا إشكال، إذا تصدى الطبيب وهو غير حاذق وماهر ولا مختص، أو تعدى الحدود المأذون بها، أو قصر في عمله بكل أنواع التقصير، هاي لا خلاف ولا إشكال في الضمان منتهين منها. كما لا خلاف في عدم ضمان الطبيب إذا لم يكن التلف بسببه، كما لو أصيب المريض بجلطة قلبية خلال عملية جراحية لا علاقة لها بها، ما له علاقة اتفاقا أثناء العملية اللي هي مثلا زائدة دودية صار بجلطة قلبية، ما مسؤول عنه، ما له علاقة بالموضوع، أو أخفى المريض علة فيه وكان لها مدخلية في وفاته، ما قال للطبيب بشيء وهذا كان له مدخلية في العملية، فهنا المريض هو يكون السبب مو الطبيب. أقوائية السبب على المباشر، صح الطبيب هو المباشر، بس هنا أقوائية السبب. المريض مثلا نفترض، وإن كان هذا المفروض بالتحليلات طبيب يأخذ، افترض ما أخفى أنه بيسكر مثلا أو بيضغط، هو الطبيب هم أجرى العملية اللازم. هذا من باب المثال، ولا المفروض من أوائل التحليلات اللي يجريها الطبيب العملية هو الأمور هاي والإجراءات. إذن هذا أنهينا من لا خلاف ولا إشكال في الضمان، ولا خلاف ولا إشكال في عدم الضمان. الكلام والبحث وين؟ والكلام فيما لو حصل تلف جزئي أو كلي في أحد أجزاء البدن، أو أدت المعالجة إلى الموت، وكان الطبيب حاذقا وماهرا ولم يقصر في عمله، ومأذون من قبل المريض، مريض هو أجراجع وسمح بالعملية، هنا الكلام يضمن الطبيب أم لا؟ هذا اللي نريد نبحث عنه. فالمشهور عند الإمامية الضمان، يضمن طبعا على القاعدة الضمان. شلون بالقتل؟ حتى لو قتل خطأ معظا عليه الدية، لا يطل ولا يبطل دم امرئ مسلم. سمرد نستعجل الاستدلال، بس حتى خاف يبدو الأمر غريبا، لا على القاعدة الضمان، على القاعدة يكون الضمان. إذن فالمشهور عند الإمامية الضمان على القاعدة. قال المحقق الحلي قدس سره في الشرائع، قال في كتاب الديات في موجبات الضمان، قال: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا، أنت يمنا لا خلاف ولا إشكال، أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي، هذا أيضا تعدي، كيف تعالج بلا إذن الولي، أو بالغا لم يأذن، هذا كله من تهمنا. هذه الموارد للضمان بلا خلاف كيف له أن يعالج، إلا طبعا استثنيت، لكن يمكن هو معذور في ذلك الزمان. المعالجة بلا إذن توجب، زين إذا حصلت في حالة يسموها حرجة طارئة، حادث سيارة، قصف مثلا، أو ينقلون الجرحى والمصابين للمستشفى، والطبيب إذا ينتظر إذن ولي المريض، هذا بحالة حرجة غير مستقرة يمكن أن يموت، فالطبيب هنا يقدم على العملية بلا إذن من وليه، فيكون ضامنا بمقتضى هذا الكلام. لا، أنا أعتقد كلام المحقق منصرف عن مثل هذه الحالات، بس على طبق القاعدة نعم، الطبيب إذا يعالج بلا إذن من المريض أو وليه يكون ضامنا، لأنه تعدي عمل غير مأذون فيه. لكن قلنا كنا نلتفت إلى مثل هذه الحالة. قال قدس سره ومحل الكلام اللي نبحث عنه، هاي كلها قلنا لا خلاف ولا إشكال. قال: ولو كان الطبيب عارفا منتهم منه، وأذن له المريض في العلاج، ماكو مشكلة، إذن فآل إلى التلف، هذا يضمن أو لا؟ قيل لا يضمن، لأن الضمان يسقط بالإذن، لأنه فعل سائغ شرعا، سنعلم من هذا القائل. وقيل يضمن لمباشرته الإتلاف وهو أشبه، هذا هو الأشبه بالأصول وقواعد المذهب، عليه الضمان، لأنه هو الذي باشر الإتلاف. غاية الأمر تقول أنه هو مو مقصر، هو طبيب اختصاص، كل على عين ورأس، هاي غاية ما هو كان، تجعل فعله مو عندي، تدفع عنه القصاص. أما الدية حتى بالخطأ المحض كدي، فلا بد أن يدفع الطبيب الدية في ذلك. إذن لذلك قال: وهو أشبه. ثم يدخل في مطالب قد يعني إن شاء الله تأتي، وهو ما هو العلاج؟ إن شاء الله طب راح يبطلون، ما حد يسوي عملية إذا بيتش مشكلة، كم دي يغسل الأخطاء صير موجودة، يوجد الحل، وهو أن يحرر براءة المريض قبل العملية، يحرر أني أبرئ ذمة الطبيب من أي مشكلة أو خلل أو تلف يحصل. إذا أخذ البراءة منه خلص، لا يضمن الطبيب. لذلك يقول: وهل يبرأ طبيب وذمته بالإبراء قبل العلاج؟ قيل نعم، لرواية السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن. أخذ البراءة من ولي قبل العملية محلولة، هذا الوجه الأول لعدم الضمان، ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه، فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج. إذا أريد نقول حتى مع البراءة لا تبرأ ذمه، ما راح يتصدون الأطباء، وفي ذلك طبعا راح يكون خلل بالنظام وإزهاق للأرواح. هاي الحكمة الثانية، العلة الدليل الثاني أنه بالإبراء يسقط الضمان، وقيل لا يبرأ حتى مع أخذ البراءة قبل العملية لا يبرأ. ما هو الوجه؟ لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته، وقبل العملية بعد ما ثبت الحق، فكيف يصح إبراء الذمة من حق بعد لم يثبت ولم يتعلق؟ هذا خلاف القواعد المعمول بها في المال، إنما الإبراء يصح بعد اشتغال الذمة به. إذن عالج الآن المحقق عدة مسائل. نحن كان مسألتنا في ذلك الجزء، هذا جزء آخر مفروض أن يعني أكثر من مطلب هنا عندنا. المطلب الأول الساعة عن ضمان الطبيب، هل يضمن له لا؟ طبيب حاذق عارف أبو مصلحة، ما قصر في عمله وما اشتغل إلا بإذن المريض، يضمن لو حصل تلف له لا؟ هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني هذا، أنه إذن كيف يتخلص من الضمان؟ يتخلص بأن يأخذ براءة ذمة من المريض، مطلب. إذا الآن كلامنا في المطلب الأول، وعرفنا أن المشهور عند الإمامية هو الضمان، خلافا لمشهور فقهاء العامة، فقد ذهبوا إلى عدم ضمان الطبيب. قال الشيخ في الخلاف: الختان والبيطار والحجام يضمنون بأفعالهم. هذا عندنا نحن الإمامية. قال: ولم أجد أحدا من الفقهاء، فقهاء العامة، ضمنهم أوجب عليهم الضمان، بل حكى المزني أن أحدا لم يضمنهم. ثم قال: دليلنا إجماع الفرق، فرقة الإمامية مجمعة على ضمان هؤلاء. قال ابن قدامة في المغني: ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم، لا تقصير ولا قصور ولا تعدي ولا تفريط. وجملته خلاصة الكلام قال: أن هؤلاء، مع الكلام للطبيب، إذا فعلوا ما أمروا به لم يتعدوا الحد المأذونين به، لم يضمنوا بشرطين: أحدهما أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم ولهم بها بصارة ومعرفة، الثاني ألا تجني أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع. يوجد أكثر من حديث في جوامعهم الحديثية رووه في هذا المعنى. ننقل حديث واحد روى أبو داود والنسائي والحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: من تطبب ولم يعلم منه طب، لاحظ ولم يعلم منه طب، فإذا هو قصور عنده في التصدي للعمل فهو ضامن. هذا إذن معيار للضمان، وهذا الذي استدلوا به. إذن مشهور الإمامية الضمان، ومشهور العامة عدم الضمان. ما الدليل على الضمان عند الإمامية؟ تقدم في كلام المحقق ونذكر به. واستدل المحقق قدس سره على الضمان في كلامه بأنه أشبه بمقل، وهو أشبه يعني أشبه بأصول المذهب وقواعده في ضمان المكلفات، حتى لو وقع خطأ محض، خلنا نفترض هكذا، بلا تقصير بلا تعدي بلا تفريط بلا، هو ضمان موجود، هي غايتها تعفيه من الإثم ومن عقوبة القصاص. إذن لذلك مثل ما قال المحقق أشبه بأصول المذهب وقواعده في ضمان المتلفات، حتى لو وقع خطأ محض. بعد من هذه العموم: وعموم لا يبطل دم امرئ مسلم، لا يبطل، لابد أن يكون له حق يؤخذ من جهة ما، وهنا المباشر هو الطبيب. وحكى صاحب الجواهر قدس سره عنه عن المحقق قوله في نكت النهاية قال: الأصحاب متفقون إجماع أيضا ضيف للأدلة. إذن أولا أشبه بأصول المذهب وقواعده، عموم لا يبطل دم امرئ مسلم، ثالثا الإجماع. قال في نكت النهاية: الأصحاب متفقون على أن الطبيب يضمن ما يتلفه بعلاجه. وأضاف قدس سره صاحب الجوهر قال: وفي الغنية الإجماع على ذلك أيضا، وهو الحجة بعد قاعدة الضمان على المتلف. والإذن في العلاج ليس إذنا في الإتلاف، هذا الجواب. فإن قلت أنه هذا ما سوى الطبيب هذه العملية إلا بإذن المريض، جيد، المريض أذن بماذا؟ أذن بالعلاج، ما أذن بالإتلاف. لو أذن بالإتلاف صحيح أسقط حقه، انتهي منه. فالجواهر يقول: والإذن في العلاج ليس إذنا في الإتلاف، والجواز الشرعي لا ينافي الضمان. هذا الذي ذكر من أنه هذا ما تصدى الطبيب إلا بأمر الشارع أن يعالج المرضى، يخفف آلامهم، ينقذ، هذا كله جيد صحيح، لكن هذا لا يلغي الضمان. قال: والجواز الشرعي للتصدي للفعل لا ينافي الضمان، كما في الضرب للتأديب. الضرب للتأديب من ولي الطفل، من أي جهة أخرى، أمر معروف عن المنكر صحيح مأذون به من قبل الشارع، لكن لو حصل تلف بهذا الضرب يضمنه. فإذن الجواز الشرعي بالفعل لا يلغي الضمان. قال: والجواز الشرعي لا ينافي الضمان كما في الضرب للتأديب. نعم، غايته لما لم يكن ذلك عمدا له لم يقتص منه، هذا صحيح، مضافا إلى خبر السكون الذي تسمعه وسمعته في كلام المحقق إن شاء الله. وكذلك ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في ضمان الختان، هذا الذي قطع حشفة الغلام، روي أن علي عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام. فإذا ضامن الختان هو شكل من أشكال الطب. هاي إذا مجموعة من الأدلة التي أضافها، ونضيف لبعض شيء آخر إلى هذه التي قيلت. ويستدل على الضمان أيضا بمفهوم رواية السكوني. رواية السكوني قرأنا الآن ماذا قال؟ قال: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن. يعني إن لم يأخذ البراءة، مو مفهومة، لا صريح ذيلها، إذا لم يأخذ البراءة فهو ضامن. فهاي شاملة. لا، إذن هذا هو مشهور الإمامية، القول بالضمان، وهذه أدلتهم. هل يوجد من قال خلاف المشهور؟ للمحقق يقول: وقيل لا يضمن. من هو القائل؟ ما هي الأدلة اللي يمكن أن نستدل بها على ذلك؟ إن شاء الله تأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.